وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه، وفي الحلية عن سفيان الثوري في تفسير الآية قال: كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة، التجار يعني، كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة. وإلى وقت قريب يعني كان التجار الأتقياء في دكاكينهم، كان الدكان مليء بالزبائن، أول ما يأذن المؤذن يخرج الناس يقول له حضرت الصلاة، مش هبيع، يطلعهم ويكفل ولما يلا نروح نصلي، وما يرضاش يبيع تاني بعد الأذان، ما دام سمع الأذان يغلق الدكان ويخرج إلى الصلاة. يبقى يستحق ليه المدح في هذه الآية، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى لا يستحق وصف الرجولة إلا الذي ينتصر على نفسه، الأمارة بالسوء، نفسه أمارة، يقول لك لنفسه أمارة يقول طب دلوقت أنا لو غفلت المحل هيروحوا لواحد تاني غيري، مع أن الرزق لا يذهب إلى غيرك. مش قال حاتم الطائي؟ قال وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي. ما هو شوف، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ممكن يطلع 10 زباين يبدله الله ب20، والعشرة اللي مشوا راحوا لواحد تاني دول مش تبعه، مش تبع الرزق عنده، هيرسل له ربنا ايه بدلهم وخيرا منهم. ما ممكن العشرة كل واحد عايز حاجة بجنيه، يبقى بعشرة يبعت له واحد ياخد بيعة ب500 جنيه يبقى أحسن من 500 واحد، وهكذا. لكن هنا الأمر بيحتاج إلى إيه؟ حسن توكل ويقين على الله، حسن توكل على الله ويقين في رزق الله، لأن الرزق ده بالذات يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها، حتى تستوفي رزقها. ما فيش حاجة اسمها إيه لو سبته هيروح للتاني والتالت، كيف يعني؟ لما ساعات يجي عندك وما فيش يعني ما يلقاش الطلب اللي انت عايزه اللي هو عايزه، فبيروح لغيرك يلاقي الطلب، يبقى هذا ليس من رزقك انما هو من رزق الاخر. ده احيانا الواحد يروح عند دكان واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، انت بتشوف في الصيدليات مثلا بتدوخ انت على دواء وفي الاخر تلقاه عند واحد، او تركب الى اسيوط عشان تجيبه. نشوف الرزق زي ما قال ايه الامام الشافعي رضي الله عنه: وارزاق لنا متفرقات فمن لم تاته منا اتاها. يعني ارزاق تاتي اليك وأرزاق تذهب أنت إليها، وهكذا. يعني فيش حاجة اسمها إيه فلان يسبق فلان في الرزق، لا، هذا كلام خبص. يعني مهما الإنسان يعني يحرص، لكن لن يأخذ فوق رزقه أبدا. الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. الرزق في اللوح، اللوح المحفوظ، إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. مفيش حاجة اسمها إيه يعني واحد هيسبقني إلى الرزق، لا. وجماعة العجائز زمان، جدتك العجوزة لما تقول لك تجري جري الوحوش غير رزقك متحوش، ده كل ده موافق للقرآن والسنة، كلام صحيح مش كلام مضحكة، لا، هذا كلام بعقيدة، كلام بعقيدة. إن الرزق ده بعد 120 يوم، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بكتب، أي بكتابة، بكتب 4 كلمات: عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. العمل، الرزق، الأجل، السعادة أو الشقاوة. الملك كتب دول خلاص، يبقى المفروض أنت إيه؟ يطمئن قلبك هذا، يقول اللهم ارزقني حسن التوكل عليه. لكن وخلق الإنسان عجولة، يقول لك والله فلان فاز بالبيعة دي، كان نفسه اخدها لكن فاز بها، هو فاز بها. هي العملية خطيفة، العملية خطفة، ده بيخطف من ده وده بيخطف من ده، هي فوضى ولا ايه؟ لا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. ما فيش حاجة اسمها ايه؟ فلان خطف مني، فلان سبقني واشترى دي، اشترى حتة الأرض، اشترى البيت، اشترى مش عارف البقرة، اشترى الجاموس، كان نفسه خد هاني. كيف يعني؟ مين عمليه فوضى دي؟ لا، ده ربنا بالذات قضية الرزق دي يعني لما الناس ضعاف فيها، فربنا ذكرها يعني في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها في أحاديث كثيرة جدا للاطمئنان، عشان انت ايه؟ تطمئن، عشان تطمئن. يعني لن يقبضك الله حتى تستوفي ايه؟ رزقك. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يجي عبد ملك الموت يقول ايه؟ لم اجد لك نفسا تتنفسه، ولا خطوة تخطوها، ولا لقمة تأكلها، ولا شربة تشربها. خلاص استوفيت الرزق على التمام والكمال، خلاص مالكش أي حاجة. يبقى أنت هتنتقل عاد من دار الدنيا إلى البرزخ، ومن البرزخ إلى الآخرة، الجنة أو النار. بس هذه القضية. فهنا طبعا، هنا شوف عاد حسن التوكل هيخليك انت عاد لا تلهو عن ذكر الله تعالى. وذكر الله ده بيشمل كل شيء، الصلاة ذكر، الصوم ذكر، الحج ذكر، صلة الأرحام ذكر، الحكم بالعدل ذكر، تقسيم الميراث كله ذكر. أفضل ذكر الله عندما حرم الله، فاللي عنده ذكر في قلبه يعني أول ما يجي الحرام يقول لك لا، بيننا وبينه حد الله، الحد بيننا وبينه حد الله، إن ربنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا معنى بيننا وبينه حد الله الحرام. فهنا طبعا الحديث أورد المصنف حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب في الصرف، وسيأتي الكلام عليه في باب الورق بالذهب نسيئة بعد نيف وستين بابا، يعني بعد أكثر من ستين باب هيتكلم عن الايه؟ عن الصرف. وموضع الترجمة منه قوله وكان تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تاجرين اللي هو ايه؟ البراء بن عازب وزيد بن أرقم، الاثنين كانوا تجار. كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. الصرف اللي هو الفك، يعني الفك، وأساسها حديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثل المثل يدا بيد، ولا تشف بعضها على بعض، يعني ولا تزيد بعضها على بعض، يعني 100 جرام ب 100 جرام، 50 جرام ب 50 جرام، ما فيش زيادة، لا زيادة ولا نقصان. ما تقولش قديم بجديد وجديد بقديم، كل واحد الذهب بالذهب مثلا بمثل. ولذلك لما تيجي تبيع الذهب تبيع القديم وتاخذ ثمنه ثم تشتري الجديد، دي بيعه ودي بيعه. لكن تقول له خذ ال 100 جرام القديمه دي وعايزين 100 جرام جديده وتدفع فلوس من جيبك تبقى ربا. تقول دي طيب دي ثمن الصنعه، مالناش ده احنا بالصنعه، ده ذهب بذهب، مفيش حاجه اسمها مصنعيه. ولذلك لما سيدنا بلال جاب للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر من خيبر، تمر جيد، تمر جنيب، يعني تمر جيد، فقال له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، نحن نشتري الصاع من هذا من الجنيب ده تمر خيبر بصاعين من الجمع. الجمع يعني التمر المختلط، يعني وحش على مليح، مشك مخلط، يعني مكيالين وناخد مكيال، زي ما نقول احنا بلغتنا نديه كيلتين وناخد كيلة، كيلتين يعني من الوحش ده المخلط ويدينا كيلة نظيفة. فالنبي عليه طبعا قال أوه أوه، عين الربا، زي ما احنا نقول ياه ياه، أوه أوه عين الربا. قال له ايه؟ بيع الجمع، ولكن بيع الجمع واشتري بثمنه الجيد، بيع الجمعة واشتري بثمنه الجنيب اللي هو الجيد، يعني بيع ده واشتري بثمنه ده، يعني روح بيع الكيلتين دول اللي هم المخلطين دول، بيعهم وتعال اشتري بثمنهم كيلة من ده، فكده سلمت من الربا. فكذلك في الذهب الجديد تروح تبيع، مالكش داعي بالجديد، ما تقولوش ان هناخد مش هناخد، بيع الاول وخلص. دول مثلا المية جرام دي ب50,000 ب60,000، يبقى خلصنا البيعة كده. الأولى أيوة، الأولى أنه يأخذ الثمن ده. الإمام أحمد قال الأولى كمان أنه يخرج من المحل ويروح يدور عند صايف تاني يجيب منه، شوف إزاي. لكن هو لو قبض الفلوس واشترى وهو واقف، قال له طب احنا دلوقتي عايزين 4 غوايش وعايزين 2 وعايزين 3 وعايزين، هات يلا خلاص انت كده البيعة الاولى خلاص انتهى. اركان البيع انتهت، البائع المشتري الثمن المسمن الصيغة، اركان البيع تمت خلاص انتهى. هنبدأ في اركان بيع جديدة، معانا الفلوس في جيبنا وقابل الذهب موجود، اوزن عايزين كذا كذا، دول 95 دول 100 دول 120 110، احسب خد. طيب يبقى 60,000 مش هتكفي، عايزين 5,000 تاني عشان دول زادوا نقصوا، المصنعية يدفع. ده البيع الصحيح السليم، واخد بالك؟ وحته تانيه كمان، انه ما يجوز بيع الذهب نسيئه، يعني بالاجل او بالتقسيط، ولا جنيه واحد. اشتريت شبكه ب50,000 مع 49، ما تقولوش خذ 49 وبجيب لك 1,000 بعد ربع ساعه، ما ينفعش، ولا 5 دقائق. لازم ممكن ايه تستلف انت من الصايغ، ادينا مثلا 1,000 جنيه تاخده منه سلف، تفضل ادي الايه الالف بتاعك وانا هجيب لك الالف اللي استلفته منك، ده عقد تاني، عقد القرض ده وحدي عشان احل لك المشكله. تقول هعمل ايه؟ مش ضامني؟ طب خد البطاقة، اكتب شيك، اي حاجة، اي ضمان، ما تعبتهاش يعني. ان كان راجل يعرفك وتعرفه خلاص مش هيسأل عن حاجة، بقول لك انا هدفع لك الالف وانت بهات مطرح ما تجيب. هذا الوقت يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ من الحلال من الحرام. الناس الآن بيبيعوا الذهب بالتقسيط، يعني بدل ما يروح يشتري مثلا بيعة قمح أو حديد أو أسمنت أو أي شيء، استخفوا الذهب، يروح ياخد بيعة بالتقسيط على 10 شهور على 2 شهر على 5، ويروح يبيعهم وياخد ثمن ويقسط الثمن على أشهر، هذا حرام. ليه؟ لأنه الفلوس دي بدل الذهب، فقالوا العلماء البدل يأخذ حكم المبدل منه، خلي بالكم. وفي فتوى في دار الإفتاء غلط، عملوا الذهب ده زي سلعة زي السكر والرز، لكن هي فتوى غلط، لأن الفتوى اللي أنا بكلمك عليها دي ده كلام العلماء القدامى وفتوى المجمع، مجمع الفقه الإسلامي، 200 عالم من 35 دولة، وردوا على فتوى دار الإفتاء المصرية لما كان طنطاوي فيها، وقالوا ده هذا غلط ما ينفعش. ليه؟ لأنه التعامل بالنقود ده، النقود ممكن تكون نحاس، تكون ألمونيا، نقود من خشب، نقود من ورق، أي نقود يعني يصوغها الحاكم ويقول اتعاملوا بها هنتعامل بها. لكن هي بدل ايه؟ بدل الذهب، لأن الذهب والفضة نقدان، أصل النقدين، أصل النقدين الذهب والفضة، فأي نقود بديلة تأخذ حكم الله في الصرف بالذات، في الصرف أو البيع والشراء. برضك لما تشتري ريالات أو تشتري دولارات أو دينارات أو دراهم من أي بلد، لازم في الحال، يعني إيه معك 100,000 هتاخد بها دولارات، يجيب لك بيها 100,000، يعني إن جابت مثلا 20,000 30,000 في الحال، ما يبقى لا ده يبقى جنيه ولا ده يبقى دولار. كذلك في الفكة، لما تيجي تفك 10 جنيه 5 جنيه 20 50 100 200، لازم تاخد الفكة على التمام والكمال، عشان الصرف ده اسمه صرف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ انما الربا في النسيئة، انما الربا في النسيئة، فده اسمه ايه؟ ربا النسيئة، ربا التأخير. فالصرف لازم طبعا، اذا كان العملة متحدة يبقى لابد من اتحاد العدد والمناجزة، يعني ما ينفعش تاخد 190 او 110، ما ينفعش تديه 100 وتقول له برجع اخد منك ايه الفكة بعد ساعة، او ياخد 50 ولما اجي اخد 50 بعد ساعتين او بكرة، كله ده ربا وحرام، خلي بالك. خليك صح. الناس يجي يسأل عن الطلاق، يسأل عن الصلاة، يسأل عن، لكن واحد يسأل يقول لي ايه حكم الفكة ولا حكم كده، دي عاد يحله بالفكاكة، يعني هزمه، ده انا هديه 100 واخد 50 اخد مصلحتي وبعد كده برجع اخد 50، ايه المشكلة فيه كده؟ يعني شغل بالفكاكة يعني، وزكاوة العقل، الزكاوة هي الغباء، يعني المعاملات دي بالذات. يعني الصحابة، شوف سيدنا البراء وسيدنا زيد بن أرقم، قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، الفكة يعني، قال إن كان يدا بيد فلا بأس، يعني صرف الدينار بالدرهم، زمان كان دينار ذهب يساوي 10 دراهم، يعني يساوي 10 دراهم، فقال إيه؟ إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصح. يبقى البديل يأخذ نفس الحكم، بديل الذهب والفضة يأخذ نفس إيه؟ الحكم. أنت الجنيهات بديل الذهب والفضة، هتقول لي كيف؟ هقول لك لما تيجي تتزوج، لما تدي العروسة 1,000 جنيه صداق، ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب يبقى حل بها ايه؟ الفرج، حل بها الفرج. لو هتقول لا النقود مش زي الذهب ولا الفضة، يبقى ما ينفعش تتجوز بيها، ولا تجد فيها الزكاة. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ليس في اقل من 20 دينارا صدق، او 200 درهم، انا معايا فلوس ورق يبقى مع اليدك او ادي مثلا اشتري منك جاموسة او بقرة او ثوب اجي اديك مثلا فلوس ورق ولا انا عايز ذهب وفضة الورق اعمل وين عشان ما تدخلش عقلك في الاحكام ما انا هرد عليك اهو لو قلت ده ذهب وفضة ودي فلوس ما هو مش رأي جرواد الذهب والفضة ولا لا طب انت لما تيجي تشتري بيها ذهب اما اقول لك لا لما احط لك 100 جرام اقول لك عايز 60,000 يقول لك لا ده ورق روح بله واشرب مية ولا هيقول لك ايه عم يديك الذهب واخد الورق لان ده بدل بيع اهو كده يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح لكن ايه يقول لك ده للإفتاء المصري قالت ان قال صياغه الذهب اخرجته عن كونه ذهبا ازاي يعني التشكيله دي خلته ذهب خلته بيجي حاجه تانية ها بيجي عجين ولا بيجي ايه يعني خلي بالكم من الحاجات دي طبعا علشان المعاملة دي أصل الديانة زي ما قال سيد أحمد بن زروق أصل الديانة الصحبة واللقمة فلو طنشت دي كل اللي انت بتعمل ده في الهوى مفيش حاجة مقبولة منه كله مردود عشان كده إبليس أنصح منك إبليس يقول لأعوانه عشان ما تتعبوش انظروا من أين يأكل الرجل فإذا وجدتموه يأكل حراما فدعوه يصنع ما يشاء يكشي يقوم الليل كله ويصلي 1,000 ركعة ويتصدق 100,000 ويحج كل عام ويصوم كل يوم كل ده مش نافع إبليس يقول لي أعواني كده يعني خلوه يعمل اللي هو عايزه ما تقولولوش غلط ولا صح سيبوه ما توسوسلوش لأنه هو فقيه طبعا ها؟ ها؟ فقيه لو كان العلم بغير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس لأنه ما من مسألة إلا ويعرف صغيرها وكبيرها وحلالها وحرامها فقيه جدا علامة فهنا طبعا شوف الصحابة رضي الله عنهم حتى سيدنا حكيم بن حزام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه بيوعاتنا جا حكى له اللي بيحصل في البيع والشراء فبين لنا ما يحل منها وما يحرم قل لنا ايه الحلال وايه الحرام فقال له ايه لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك تعال احنا شوف دلوقتي حاليا كل اللي معاه فلوس ركنها في البيت يبيع ما ليس عنده واحد يقول له ايه عايز سيارة عايز ثلاجة غسالة بوتاجاز مش عارف ايه يقول له خلاص الثلاجة ب2,000 جنيه على 10 شهور ماشي اكتب 10 شيكات امضى عليهم خلاص يحطهم في جيبه بكرة تيجي تاخد الثلاجة ما عندوش ثلاجة يروح يشتريها من المكان اللي هيشتريها منه ويجيبها وتاني يوم يديها. يبقى باع ايه؟ ما ليس عنده. انما الصواب ان هو ايه؟ عايز ثلاجه نوعها ايه؟ وياخذ اوصاف الثلاجه ويعده بانه سيشتريها له. بعد ما يشتريها ويحوزها ويدفع ثمنها ويخلصه يقول للرجل تعال اشتري الثلاجة. يبقى البيع الأولان انتهى. العقد الأول عقد مواعدة، والمؤمن إذا وعد أوفى. وعد أنه هيجيب له دكة، وعد أنه هياخد خلاص. حتى لو سأل عربون ماشي، لو قال له طب بس ايه علشان نربط الكلام هات مثلا 100 جنيه عشان ما يهربش منه. خد منه 100 جنيه على اساس يربط يأكد الوعد، الوعد بالشراء والوعد بالبيع من الايه؟ من البائع. فيروح يشتريها ويخلصها ويأكد عاد ايه؟ عقد بيع جديد. يبقى في عقد وعد وعقد بيع، يعني هيروح بيع وشراء من صاحب المال، يروح يشتري السلعة ويحوزها، بعدين يبدأ يبيع للطالب. يبيع ايه؟ للطالب. ده الصح. يبقى كل بيعة فيها أركان: البائع، المشتري، الثمن، المثمن، الصيغة. يبقى كم ركن دول؟ 5، زي أركان النكاح: الزوج، الزوجة، المحل، الصيغة. 4. لا ملك ده ولا ملك ده. يقول انا عايز السلعه اللي عند فلان، يقول له خلاص انا هشتريها وبتعالى بيها، وتعالى اشتريها، انا هجيبها وبتعالى ايه؟ خدها. يبقى هو هيشتريها بثمن اصلا وهيبيعها بثمن اخر بس، لكن ما يبيعهالوش مثلا. اصل دلوقتي الاسعار محدده في المحلات، يعني الثلاجة مثلا معروف مثلا ب 12%، مثلا ب 15%، فهو يروح حاطط عليها الربح مثلا 500 ويروح بايعها على 10 شهور، وبعدين يروح يشتريها عاد من المعرض او الدكان ويبيعها. كده ما ينفعش، الطريقة دي ما ينفعش. يبقى باع ما ليس عنده. فهنا طبعا لان البيوعات دي بتؤدي الى التنازع. افرض انا بعتها لك ب 2000 على سبيل الفرض، ورحت اشتريها لقيتها ب 2000، يبقى هنمسك في بعض عاد. لو جبت هنا ب 2000 ما اقدرش اقول لك دي ب 2500، نقطع الشيكات من تاني ونكتب من جديد، ولا نقدر نزود تاني، حرام، لأنها يعني تبقى ايه؟ زيادة ما اتفقناش عليها. ولا تقول زود شهرين الثمن عشان نحط ايه؟ ال 500 الزايدة دي. كل ده ما ينفعش. خلاص المسلمون عند شروطهم لازم. فهنا يحصل تنازع. فعلشان الإسلام يمنع التنازع ده يبقى ايه؟ خطوة 2 3 4، يبقى فيه طلب ووعد وشراء وبيع. هذه الخطوات. انت تطلب وانا اوعدك ان انا اجيب، انا اروح اجيب، بعد ما اجيب واخلص ابيع لك. لو ما فيش الخطوات دي يبقى البيع غلط. شفت ازاي؟ هذا كلام العلماء.